إنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات على مائدة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا البرنامج الذي نتكلم عن سيرته وننثر لكم مسيرته، لعل الله عز وجل أن يعطر بها القلوب ويسعد بها الأرواح وتكون حجة لنا لا علينا، إنه عز وجل جواد كريم. دائما نتعلم في هذه الشريعة العظيمة أن الابتلاء يصيب أهل الإيمان، وكلما زاد المؤمن إيمانا زاد بلاؤه، كلما زاد المؤمن إيمانا زاد بلاؤه. وأعظم أنواع البلاء التي تصيب النساء خاصة هو الطعن في عرضها، فهذا من الأمور التي هي تعتبر بالنسبة للمرأة من أعز ما يؤلم قلبها وحياتها. ولهذا معنا في هذا اللقاء الحديث عن أمنا، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وعن الحديث الذي نزل فيها، وعن التهمة الباطلة التي سعى فيها المنافقون لزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي حدث؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام من عادته، وهذه القصة فيها ألم وفيها أمل، فيها حزن وفيها سرور، فيها آلام تعتصر القلب والفؤاد وشدة وكرب، وفيها الفرج الذي يأتي من الله عز وجل. فالأمور كما قال الله سبحانه وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. كان النبي عليه الصلاة والسلام في عادته إذا أراد أن يخرج إلى غزوة أقرع بين نسائه من باب العدل، فأي امرأة تخرج لها القرعة هي التي تذهب مع النبي عليه الصلاة والسلام. فخرجت القرعة لصالح عائشة رضي الله عنها، فلما انتهت المعركة وانتهت الغزوة ونصر الله المؤمنين عاد الصحابة رضوان الله عليهم، كانت عائشة رضي الله عنها في هودجها، فلما وقف المعسكر نزلت لتقضي حاجتها، فذهبت ثم عادت. فلما عادت وجدت أن عقدها الذي أخذته وكان عقدا من ظفار قد وقع، فعادت إلى مكانها تبحث عنه حتى وجدت، ثم عادت إلى المعسكر فلم تجد أحدا، وأسقط في يدها رضي الله عنها وأرضاها، وهي الحرة الطاهرة العفيفة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. والسبب في ذلك، تقول عائشة: كان النساء في ذلك الوقت لم يحملن اللحم، فكانت المرأة تأكل قليلا، فلم يكن فيهن النساء يعني بين قوسين السمينات ونحو ذلك، فكانت نحيلة رضي الله عنها وأرضاها، فإذا ركبت في هودجها من خفة وزنها لا يشعر بها من يحملها، فحملوا الهودج يظنون أن عائشة رضي الله عنها بداخله، فعادت فلم تجد أحدا، فقالت: فمكثت مكاني أنتظر عودتهم إلي. تقول: وبينما أنا على هذا الحال وقد نمت، اضطجعت ونمت، وإذا بصفوان بن المعطل، كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أن يخلف بعض الناس خلف المعسكر من أجل أنهم إذا أتوا لو نسي أحدهم شيئا أو نحو ذلك فإنهم يأخذونه ويحملونه إلى المدينة. قالت: فرآني صفوان بن المعطل، وكان رآني قبل أن يفرض الحجاب أو قبل أن يفرض الحجاب، فاسترجع وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت: فوضعت على وجهي ثم بعد ذلك أنزل بعيره وأركبني عليه، والله والله ما تكلم معي بكلمة. فدخل المدينة وقد سبقه جيش النبي عليه الصلاة والسلام، فرآهم عبد الله بن أبي بن سلول وبعض المنافقين، رأوا صفوان بن المعطل ورأوا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم معه، فباتوا يدوكون ويخوضون في الإفك، وأن هناك أمرا يربط بين أم المؤمنين وبين صفوان رضي الله عنه. تقول عائشة: فدخلت وأنا لا أعلم شيء، هذا المؤمنات الغافلات، وكنت مريضة ولم يخبرني النبي عليه الصلاة والسلام بشيء، ولم أشعر بشيء منه إلا أنني فقدت حنانه ورحمته بي إذا مرضت، فكان يدخل علي وأنا مريضة فيقول: كيف تيكم؟ دون أن يسألني. تقول: وفي يوم خرجت قبل المناصع ومعي أم مصطح، ونحن عائدون عثرت أم مصطح فوقعت، فقالت: تعس مصطح. قالت أم المؤمنين عائشة لا تعلم شيئا، قالت: كيف تقولين هذا الأمر عن رجل شهد بدرا؟ قالت: ولم تعلمي ما قال؟ قالت: لا. قالت: فأخبرتني بالخبر وحديث الإفك. تقول: فعدت وأنا أحمل من الهم ما الله به عليم، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن أذهب إلى دار أبي، فذهبت. قالت: فوجدت أمي فقلت: يا أمه، أحقا أن الناس يتحدثون بهذا؟ قالت: لا عليك يا بنية، إنه قلما رجل تكون لديه امرأة وضيئة ومقربة منه ولها ضرائر إلا تحدثنا بهذا. قالت: فأخذت أبكي بكاء عظيما لا يرقى لي دمع ولا أهنأ بنوم من شدة الألم الذي ألم بي. خرج النبي عليه الصلاة والسلام، والآن أيضا الألم يعتصر قلب النبي عليه الصلاة والسلام، فقام في الناس خطيبا، قال: يا قوم، من يعذرني في رجل، يعني عبد الله بن أبي بن سلول، من يعذرني في رجل آذاني في أهل بيتي وفي رجل من المسلمين؟ والله ما علمت عن أهل بيتي إلا الخير، ولا علمت عن هذا الرجل يعني صفوان إلا الخير. فقام سعد بن معاذ قال: يا رسول الله، أنا أعذرك، إن كان من إخواننا من الأوس ضربت عنقه، وإن كان غير ذلك فمرنا بأمرك يا رسول الله. فقام سعد بن عبادة وهو من الخزرج قال: كذبت، والله لا تقتله ولا تستطيع على ذلك، وهو رجل صالح من صالح المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، وهو عبادة بن الصامت. قال: لا والله لا تقتله ولا تستطيع ذلك. فقام أسيد بن الحضير قال: بلى والله لنقتلنه، ولكنك منافق تجادل عن المنافقين. فتثاور الأوس والخزرج وكادوا أن يقتتلوا، فسكنهم النبي عليه الصلاة والسلام. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام فسأل علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد، قال: ما رأيكم بهذا الحديث؟ قال أسامة: يا رسول الله، أهل بيتك والله ما علمنا عنهم إلا الخير. وقال علي بن أبي طالب: يا رسول الله، النساء غيرها كثير، فتزوج غيرها واسأل الجارية تصدقك. الجارية هي أقرب الناس لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بريرة، قال: هل رابك شيء من عائشة يا بريرة؟ وكانت امرأة أيضا مؤمنة تقية، قالت: لا والله يا رسول الله، غير أنها جارية، يعني أن عائشة صغيرة رضي الله عنها، وفكانت تعجن العجين وتغفل عنه فتأتي الداجن وهي الشافة تأكله، هذا الأمر الذي أعيبه على عائشة رضي الله عنها، وهذا منتهى الحديث عن براءتها وطهرها رضي الله عنها وأرضاها. عاد النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى دار أبي بكر واستدعى عائشة وقال: يا عائشة، بحضرة أبيها وأمها، إن كنت قد أذنبت ذنبا فاستغفر الله، وإن كان غير ذلك فسيبرئك الله. تقول عائشة: فالتفت إلى أبي قلت: يا أبتا، أجب رسول الله؟ قال: والله لا أدري ماذا أقول. تقول: فالتفت إلى أمي: يا أمة، أجيبي رسول الله. تخيل الألم والمعاناة التي تعيشها رضي الله عنها. قالت: والله لا أدري ماذا أجيب رسول الله. قالت: فقمت وكنت امرأة جارية لم أحفظ القرآن كثيرا، قلت: والله لقد خضتم في هذا الأمر حتى استقر لديكم. فإن قلت أنني لم أفعل والله يعلم أنني بريئة لا تصدقونني، وإن قلت أني فعلت والله يعلم أني بريئة ستصدقونني، والله لا أجد لي ولكم إلا كما قال أبو يوسف، تقول نسيت اسم يعقوب، إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. تقول فوالله لقد كانت نفسي أهون عندي من أن ينزل الله في كتابا، لكن أنا متأكدة أن الله عز وجل سيبرئني ولو برؤية صالحة يراها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نفسي أهون عندي من أن يتنزل القرآن في. قالت فبينما نحن مع رسول الله وإذا بالوحي يغشاه، وإذا بالنبي عليه الصلاة لما سري عنه وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أبشري يا عائشة، أبشري يا عائشة فقد جاءت براءتك من الله عز وجل. فجاء قول الله سبحانه وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هذا الأمر في ظاهره أنه شر لكن فيه الخير، فيه أولا أن هؤلاء المنافقون قد ظهروا على حقيقتهم، وفيه أيضا أن المسلمين يجب أن يتنبهوا وألا يخوضوا في أعراض الناس، فكيف بعرض رسولنا وسيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، كل ما تقولون به هو كلام نقله فلان عن فلان دون أن يكون هناك تثبت، إذ تلقونه بألسنتكم أمر ومصيبة وتطعنون في العرض مجرد نقل كلام، هذا من أعظم المعاصي التي يفعلها المسلم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. وقد سقط في مثل في هذا الأمر حتى بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وأقام النبي عليه الصلاة والسلام فيهم الحد. لما سري عن عائشة رضي الله عنها ونزلت براءتها، كان أبو بكر يحسن إلى مصطح بن أثاثة رضي الله عنه وأرضاه وينفق عليه، فلما نزلت براءة عائشة قال والله لا أنفق على مصطح مرة أخرى، فأنزل الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم السعة أن يؤتوا أولي القربى، فأعاد أبو بكر رضي الله عنه بذله وإحسانه لمصطح بن أثاثة رضي الله عنه وأرضاه. الذي نأخذه من هذه القصة أن الأمور في ظاهرها أحيانا يكون فيها شر لكنها تحمل في طياتها الخير، وتحمل في طياتها الأمور العظيمة التي لم يكن يحلم بها الإنسان. والله عز وجل قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله يعلم والإنسان لا يعلم، فماذا على المسلم لو يستسلم لأمر الله جل وعلا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعمر قلوبنا بالإيمان ويسعد أرواحنا بالقرآن، وأن يجعلنا وإياكم ممن حفظ الله ألسنتهم وأعينهم وقلوبهم وجعلها سبحانه وتعالى فيما يرضيه ويحبه. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة